أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا. لا يخفى عليكم أن الكلام متواصل في الصفات الثبوتية الذاتية للحق تبارك وتعالى، وتحديدا وصل بنا الكلام إلى الصفة الثامنة، وهي أنه تبارك وتعالى صادق. هذه الصفة كما أسلفت هي من الصفات الفعلية وليست من الصفات الثبوتية الذاتية، وبالتالي عدادها في الصفات الثبوتية الذاتية في غير محله، فليس هذا مقامها. لكن مع ذلك وتماشيا مع رأي العلامة قدس سره الشريف والشارح حيث تابعه في ذلك وصرح صريحا بأنها من الصفات الثبوتية، وأكيد يريد بالصفات الثبوتية الذاتية في قبال الصفات الفعلية، تماشيا معهما نحن سنقطع النظر عن هذا المطلب، هل أنها صفة ذات أم صفة فعل، وندرس هذه الصفة بالشكل الذي يناسبها. بدأ إخواني، الدلائل العقلية والنقلية تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى صادق. مضافا إلى ذلك، إجماع أنبياء الله سبحانه وتعالى وإجماع أتباعهم أيضا على أن الله تبارك وتعالى صادق، هذا الإجماع أيضا ينفعنا ويصلح مستندا في الموضوع. لكن وبلا شك يبقى الدليل العقلي مقدما على كافة الأدلة بلا منازع. فيا ترى هل هنالك دليل عقلي؟ بعد ذلك عد نجي للأدلة النقلية، نجي زين. هل هنالك دليل عقلي على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الصدق؟ لنا دليل على ذلك أم ليس لنا دليل؟ حتى إذا لم يكن لنا دليل، حينئذ نلتجئ إلى الأدلة النقلية ونرى هل أنها تساعد على تثبيت هذه الصفة أم لا. في الواقع إخواني لدينا أكثر من دليل ودليل على أن الله سبحانه وتعالى صادق. حتى نصل إلى الجواب المناسب لهذا السؤال نحتاج أن نمر بمقدمة مهمة جدا كمدخل لهذا الموضوع، هي تخدمنا يعني بالاستدلال تخدمنا. بدأ إخواني، ما هو الصدق؟ الصدق ما هو حتى نرى هل أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتصف به أو يجب أن يتصف به أم لا؟ الصدق إخواني له عدة تعاريف، منها مثلا التعريف المنطقي. المناطق يعرفون الصدق بأنه مطابقة الخبر للواقع الخارجي الذي عليه الحال. مثلا أنت تأتي تقول زيد قائم، أنا أنظر إلى الخارج، إذا شفت زيد فعلا قائم واقف يعني معناه أنت صدقت. صدقت يعني شنو؟ يعني كلامك خبرك الذي نقلته إلي يطابق الواقع الخارجي، يطابق الواقع الخارجي. إذن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع الخارجي. طبعا هذا هواية ينفع في مسألة
التصنيف اللي موجود في علم المنطق للعلم، حينما يأتي مثلا الشيخ المظفر ويقول لدينا اليقين، ثم بعد ذلك الظن، ثم بعد ذلك الشك، ثم بعد ذلك الوهم. بعد ما ينتهي من هذا التقسيم يتعرض إلى مسألة الجهل وأنه يقابل العلم، ويتعرض أيضا إلى مطلب مهم وهو الجهل المركب. الجهل المركب إخواني هو أن الإنسان يعتقد بشيء يرى أنه صحيح. شوفوا مثلا، أنا أعتقد بأن زيدا قائم، وأعتقد بأن اعتقادي هذا مطابق للواقع. وبعبارة أخرى، الإنسان يجهل بالواقع، الواقع الخارجي، يجهل ويجهل بأنه جاهل بذلك الواقع. يتصور نفسه عالم والحال أنه جاهل ولا يدري بنفسه أنه جاهل، بل يتصور بأنه عالم. بحسب الفرض أن الجهل المركب خارج هذا الإطار، لأن الصدق هو الإخبار الذي يطابق للواقع المخبر به. أنت تخبر عن زيد بأنه قائم، حتى تكون صادقا لابد أن يكون خبرك هذا مطابقا للواقع الخارجي، يعني له واقع خارجي، له حقيقة، له وجود. هذا هو الصدق. جيد، هذا من ناحية التعريف المنطقي للصدق. يقابله إخواني الكذب. الكذب هو الإخبار بغير ما يطابق الواقع الخارجي. الإخبار بغير ما يطابق الواقع الخارجي. أريد أبين مسألة مهمة جدا، كلش مهمة هاي المسألة، التفتوا لي بارك الله فيكم، تحتاج انتباه أخواني أخواتي. الكذب هو الإخبار غير المطابق للواقع الخارجي، هذا يعتبر كذب. أما هل يعتبر صاحب كذاب؟ كذاب يعتبر؟ هاي مهمة ترى، كلش هذا المطلب كلش مهم. لا إخواني، مو رأسا يعني نجي أي نقل ينقل إنه ما يطابق الواقع معناه الناقل كذاب، هاي مهمة ترى، وإنما ننظر إلى هذا الناقل إن كان متعمدا أن يخبر بما هو غير مطابق للواقع هذا كذاب. أما إذا مو متعمد، واقع بحالة من الجهل المركب، يعني هو كان شاف مثلا، نفترض شاف بكر قائم، اشتبه عبالة زيد، قال يا بترى زيد قائم، احنا هم باوعنا شفنا زيد قاعد، قلنا ليش هيجي هذا كذب؟ قال والله ما متعمد، انا تصورت بكر هو زيد فقلت لكم زيد قائم. هذا الان لا يعد كاذبا وان كان كلامه كذبا. لماذا؟ لانه لم يتعمد ذلك، لو كان متعمدا لنعت بانه كاذب. جيد، هسه هذا شيء يفيدنا، هاي المقدمه لحد الان اللي هي ما كملت لحد الان، بس هسه ذني شيء يفيدنا، التفتوا، يفيدنا ان الانسان اذا اخبر متعمدا الكذب ينعت بانه كذاب. هذه سجلوا لي اياها يمكمها، حينئذ نصفه بانه شنو؟ كذاب. وأكيد عندما كذب علينا متعمدا كانت له غاية، كان عنده سبب اللي خلاه يكذب. جيد، لأن بعدين راح نناقش ترى بالسبب، الشارح راح يذكر مسألة، هاي المسألة توجب علينا أن نناقش بسبب الكذب. يجي المقام المولى، إذا كان كاذبا لماذا يكذب علينا؟ هو واحد من اثنين، لو متعمد لو غير متعمد. إذا متعمد لماذا يكذب علينا؟ جيد، وإذا غير متعمد مثل هذا اللي إجا وقال لنا يابا زيد قائم، باوعنا لقينا بكر قائم مو زيد، فقلنا له ليش تقول هيك هذا كذب؟ قال والله ما أدري مشتبه. هذا معناه شنو؟ جاهل، كان يجهل بالواقع وتصور نفسه عالم. فإحنا نسأل هل أن الله سبحانه وتعالى يتصف بعدم الجهل حتى يكذب مثلا، حتى يخبرنا بإخبار غير مطابق للواقع؟ زين، هذا كلش مهم، كلش مهم هذا المطلب. إذن الآن وصلنا إلى نتيجة، وهي أن الصدق عند علماء المنطق هو مطابقة الخبر للواقع الخارجي. الصدق مطابقة الخبر للواقع الخارجي، هذا واحد. والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع الخارجي، عدم مطابقة الخبر للواقع الخارجي. فإذا كان المخبر متعمدا فهو كذاب، وإن لم يكن متعمدا فهذا يعني أنه كان يجهل بالواقع الخارجي، توهم، اشتبه، زين، فأخبر بشيء لا واقع له، إما لشبهة، إما لغفلة، إما لتوهم. وهذا يحصل عند كثير من الناس، لذلك دول ما نقدر نسميهم كذابين. نعم، كان المفروض يكون دقيق الملاحظة، كان كذا كذا، لكن هو بالنتيجة هو لم يتعمد الكذب، إذن لا يسمى كاذبا. هذا بالنسبة إلى تعريف علماء المنطق للكذب. أما بالنسبة إلى العرفاء وعلماء الأخلاق، هؤلاء عرفوا الصدق بأنه مطابقة الكلام وما ينطق به اللسان مع ما هو مستقر في القلب والوجدان. يعني إذا أنا قلت لك أحبك، أحترمك، أعتز بك كأخ وصديق، أحترمك كأخت مثلا، أنا أكون صادق في هذا الكلام، بمعنى أن يكون كلامي هذا مطابقا لما هو في داخلي. إذا كان مطابق لما هو في داخلي أنا أسمى صادق. أما إذا لم يكن مطابقا لما في داخلي فهذا يعني أن المتكلم منافق. منافق شوكت، لاحظوا، منافق إذا كان يدعي حقا ويضمر باطلا، يدعي إيمانا ويضمر كفرا. ذن احتفظوا بيهن هواية نحتاجهن. علماء الأخلاق قالوا بأن الصدق هو مطابقة ما ينطق به اللسان مع ما هو مستقر في القلب والوجدان، وبالتالي إذا طابق فالمخبر صادق. شخص يقول لك أني أريد لك الخير، أني أريد نصحك، أني مثلا، يعني هواية أمور الآن نسمح إحنا من الناس تحتاج أن نتبين هاي صدق كذب، يعني هاي المشاعر أو الأحاسيس أو الصداقة، أو هواية أمور يخبرون بها. هواية ناس يقولون إحنا نحبكم، نحترمكم، نقدسكم، نريد لكم الخير، قد يكون يضمر لنا الشر. شلون نعرف صادق لو مو كاذب، لو مو صادق؟ إذا كان ما على لسانه على قلبه وفي قلبه هذا صادق، وإلا فهو واحد من اثنين، إما منافق، وذلك فيما لو كان الذي يدعيه حقا ويضمر غيره باطلا، كأن مثلا يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الولاء ويبطن العداوة، هذا منافق. يدعي الحق ويضمر الباطل، هذا منافق. زين، أو يكون قد عمل عن تقية بأن أظهر الباطل وأخفى الحق، أظهر الكفر وأبطن الإيمان. هذا مو كلامي أنا. لاحظوا القرآن ماذا يقول في الآية 106 من سورة النحل في قصة عمار بن ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه، كفر بالله من بعد إيمانه، هذا شبيه كفر، وسيأتي حكمه، فعليه غضب من الله إلى آخره. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، معناه أظهر الكفر ولكن قلب عامر بالإيمان، مطمئن بالإيمان، هذا ما عليه شيء، هذا مستثنى، إلا استثناء. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والكل يعرف قصة عمار كيف أنه
صديق، وهي تبقى I'm going to
المقام الأول للقبح، لقبح الكذب يعني. المقام الثاني مقام الفاعلية، وهو القبح في الباعث للإنسان على الكذب، فحينئذ يكون الكذب قبيحا ويسر القبح منه إلى فاعله. ما أدري جاي يوصل الفكرة. شوفوا، أكو أفعال حتى تتضح الفكرة لكم، شنو الفرق بين الكذب في مقام الفعل والكذب في مقام الفاعل، أو الكذب في مقام في مقام الفعلية والكذب في مقام الفاعلية. أحيانا الآن مثلا أنا أريد أطلع الآن للشارع، أشوف قازينة، أشوف ناس قاعدة بيها تشرب شاي مثلا، أو شباب مثلا يلعبون كرة قدم يعني، أو واقفين يشربون عصير ويضحكون بصوته وشي وكذا، وهاي الناس من تمر عليهم تعتبر هذا المظهر والمنظر شيء طبيعي، لا قبح فيه وفي صدوره من هؤلاء الشباب. أما إذا يشوفون علماء مثلا، علماء قاعدين بالكازينو ويشربون شاي ويضحكون ويباوعون طابة وما أعرف شنو، أو واقفين يم أبو العصائر مثلا يشربون عصير، أو يمشون بالشارع ويشاقون مثلا، هذا الفعل بحد ذاته ما بيشي، لكن صدوره من هذول العلماء يعتبر قبيح. هذا يعبرون عنه القبح في مقام الفاعلية، صدور هذا الفعل من هذا الفاعل قبيح، وإن كان الفعل في حد ذاته لا قبح فيه. شرب الشاي في الشارع من قبل الإنسان العادي، شرب الشاي نفسه قبيح، نفس شرب الشاي من عادي من غيره، نفس شرب الشاي قبيح، تقول لا ما بيشي. أقول لا تعال راح أطلع عالم من العلماء يشرب شاي في الشارع، تقول لا. ليش لا؟ تقول مو هذا الفعل وإن لم يكن قبيحا لكن صدوره من هذا الفاعل مو مناسب، صدوره من هذا الفاعل مو مناسب. زين، شباب يلعبون طوبة، قبيح هذا؟ لا. تقبل أنت الآن رجال الدين ينزلون بعمائمهم يلعبون طوبة مثلا، أو لا تقبل نساء يطبن يلعبن طوبة؟ هسه تقبل يعني عرفنا إحنا الاجتماعي يعني يرتضى هذا الشيء؟ تقول قبيح، نفس لعب الطوبة ما بيشي لكن صدوره من المرأة قبيح. تلاحظون الفرق بين قبح الفعل وقبح يعني القبح في مقام الفعل والقبح في مقام الفاعل. أحيانا نفس الفعل ما بيقبح لكن صدوره من هذا الشخص قبيح. فالآن نجي للكذب، الكذب بحد ذاته قبيح لو حسن قبيح، لا والنوب شنو؟ صدوره من الإنسان يجعل الإنسان أيضا قبيحا. لذلك يقولون هذا كذب والمخبر قبيح. زين، الآن ننظر للذات المقدسة. الكذب قبيح، فهل أن الذات المقدسة تتصف بالقبح؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن تفعل القبيح بحيث يسر القبح يجل مقام الذات المقدسة، يجل مقام الله تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا؟ هل يمكن أن الله يكذب حتى يسري، وبالتالي يعني كنتيجة بالتالي يسري قبح الكذب إلى قبح صاحبه بعد مولانا، فيصبح صاحب الكذب قبيحا؟ حاشا لله، وتعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. في الدرس القادم إخواني أخواتي إن شاء الله راح نتعرف كيف أن الكذب قبيح، وكيف أنه لا يعقل صدوره من الله، وهو العالم الذي لا يمكن أن يصدر منه شيء جهلا أو غفلة أو توهما أو اشتباها أو إلى آخره، وإنما كل ما يخبر به هو عالم به، ولذلك يستحيل منه الكذب، أولا لقبح الكذب، وثانيا لعدم الداعي له، لأن الكذب يحتاج إلى داعي. بيان ذلك يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.